الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في نونية العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في فصل في أحكام هذه التراكيب، في أحكام هذه التراكيب الستة، وقرأنا جملة من أبيات العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في نعم، وقرأنا ما ذكره من نعم في إبطال تسمية المعطلة لإثبات الصفات لله عز وجل تركيبا، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: قام الدليل على استناد الكون أجمعه إلى خلاقه الرحمن، ما قام قط على انتفاء صفاته وعلوه من فوق ذي الأكوان، هو واحد في وصفه وعلوه ما للورى رب سواه ثاني، فلأي معنى تجحدون علوه وصفاته بالفشل والهذيان، هذا وما المحذور إلا أن يقال مع الإله لنا إله ثاني، أو أن يعطل عن صفات كماله، هذان محذوران محظوران، أما إذا ما قيل رب واحد أوصافه أربت على الحسبان، وهو القديم فلم يزل بصفاته متوحدا بل دائما الإحسان، فبأي برهان نفيتم ذا وقلتم ليس هذا قط في الإمكان، فلئن زعمتم أنه نقص فذا بهت فما في ذاك من نقصان، النقص في أمرين سلب كماله أو شركة بالواحد الرحمن، أتكون أوصاف الكمال نقيصة في أي عقل ذاك أم قرآن، إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلبها ذا واضح البرهان، من نقص غير السلب حسب وكل نقص أصله سلب وهذا واضح التبيان، من نقص غير السلب حسب وكل نقص أصله سلب وهذا واضح التبيان، فالجهل سلب العلم وهو نقيصة، والظلم سلب العدل والإحسان، متنقص الرحمن سالب وصفه حقا تعالى الله عن نقصان، وكذا الثناء عليه ذكر صفاته والحمد والتمجيد كل أواني، ولذاك أعلم خلقه أدراهم بصفاته من جاء بالقرآن، وله صفات ليس يحصيها سواه من ملائكة ولا إنسان، ولذاك يثني في القيامة ساجدا لما يراه المصطفى بعيانه بثناء حمد لم يكن في هذه الدنيا ليحصيه مدى الأزمان، وثناؤه بصفاته لا بالسلوب كما يقول العادم العرفاني. قال علام القيم رحمة الله عليه: قام الدليل على استناد الكون أجمعه إلى خلاقه الرحمن، فالدليل الشرعي والدليل العقلي قام على إثبات هذا الأمر، وأن جميع الكون مستند إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهو الخالق وهو الرازق وهو المدبر لكل شيء، والخلق فقراء إلى الله عز وجل والله هو الغني الحميد، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، فاستناد جميع الخلق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى في وجودهم وفي رزقهم وفي بقائهم وفي سائر أمورهم، فهذا مما دل عليه الدليل العقلي والشرعي. ولهذا فإن هذه القضية مقررة حتى عند المشركين، فإنهم كانوا يعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت وحده لا شريك له. قام الدليل على استناد الكون أجمعه إلى خلاقه الرحمن، ما قام قط على انتفاء صفاته وعلوه من فوق ذي الأكوان. ولم يأتي دليل من الأدلة لا الشرعية ولا العقلية على انتفاء الصفات عن الله عز وجل وانتفاء العلو عن رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن هذا مما لا دليل عليه لا في الشرع ولا في العقل، بل أدلة الشرع والعقل تدل على إثبات صفات الكمال لله عز وجل. ما قام قط على انتفاء صفاته وعلوه من فوق ذي الأكوان، هو واحد في وصفه وعلوه، ما للورى رب سواه ثاني. فلأي معنى تشهدون علوه وصفاته بالفشل والهذيان؟ هو واحد في وصفه وعلوه، وكوننا أثبتنا لله عز وجل الصفات وأثبتنا لله عز وجل العلو وهو من جملة الصفات، فلا يعني أننا نثبت عدة آلهة، فإن هناك من أهل البدع من الجهمية ومن أذناب الجهمية يقولون إن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، يقولون إن إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، فإذا قلنا الله عز وجل سميع عليم بصير حكيم، يعني هنالك آلهة متعددة، فإثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذا من الكلام الباطل وهو خلاف الشرع وخلاف العقل. أما الشرع فإن الله عز وجل أثبت لنفسه الأسماء الكثير والصفات وهو الواحد، في آيات يثبت أنه هو الواحد، قل هو الله أحد الله الصمد، وفي آيات يذكر الله عز وجل ما له من الأسماء وما له من الصفات، فالشرع يدل على أن الله عز وجل واحد وله الأسماء والصفات. وهكذا هذا القول مناقض أيضا للعقل، فإن الواحد من الناس إذا وصف غيره بصفات فإن ذلك لا يستلزم التعدد، فإذا وصف شخصا فقال فلان عليم حكيم ورحيم وشجاع وجواد وذكي، فإن هذا لا يستلزم التعدد في عقل أحد من العقلاء، فإثبات الصفات لله عز وجل لا يستلزم التعدد. هو واحد في وصفه وعلوه، ما للورى رب سواه ثاني. فلأي معنى تجحدون علوه وصفاته بالفشل والهذيان؟ ما عندهم إلا الفشل والهذيان، أما حجة من الشرع أو العقل فهم أبعد الناس عن ذلك. هذا وما المحذور إلا أن يقال مع الإله لنا إله ثاني، هذا هو المحذور في الشرع والعقل، تعدد الآلهة، فهذا هو المحذور الذي لا يقبله شرع ولا عقل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. هذا وما المحذور إلا أن يقال مع الإله لنا إله ثاني أو أن يعطل من صفات كماله، هذان محذوران محظوران. فالمحذوران المحظوران المحذوران المحظوران بالعقل أو المحذور نعم المحذوران بالعقل والشرع هو إثبات إلهين أو تعطيل الله، نعم إثبات إلهين أو تعطيل الله عز وجل عن صفات كماله، فإن الله سبحانه وتعالى نفى الشريك في آيات كثيرة وأثبت لنفسه الكمال في أسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى، إلى غير ذلك من الأدلة المتكاثرة. فنفي صفات الكمال عن الله هذا محذور شرعا وعقلا، ونفي تفرد الله عز وجل بالألوهية والربوبية أيضا محذور في الشرع والعقل. قال هذا: وما المحذور إلا أن يقال مع الإله لنا إله ثاني أو أن يعطل عن صفات كماله، هذان محذوران محظوران. فإن زعمتم أنه نقص فذا بهت فما في ذاك من نقصان. فإن زعمتم أن في إثبات صفات الكمال لله عز وجل نقص فهذا من البهتان من الكذب الصريح، فليس هذا من النقصان عند أحد من العقلاء، فإن النقص إنما هو في السلب لا في إثبات الكمال. وإذا جئت إلى شخص وقلت فلان كريم وجواد وعالم وحكيم وشجاع، فقال بعض الناس هذا نقص فيه، لكان ذلك المتكلم ممن لا عقل له. وإذا جئت إلى شخص وقلت فلان ليس برحيم ولا جواد ولا كريم ولا حكيم ولا عليم، فإن هذا هو النقص فيه. فالنقص لا يأتي في إثبات الكمال، وإنما يأتي في نفي الكمال، هذا الذي يدل عليه الشرع والعقل والفطرة. فلئن زعمتم أنه نقص فذا بهت فما في ذاك من نقصان. النقص في أمرين: سلب كماله أو شركة بالواحد الرحمن، إما سلب الكمال وإما إثبات الشريك مع الله عز وجل في ألوهيته أو في ربوبيته. النقص في أمرين: سلب كماله أو شركة بالواحد الرحمن. أتكون أوصاف الكمال نقيصة في أي عقل ذاك أم قرآني؟ لا عقل معهم ولا شرع، وما قالوه خلاف المعقول وخلاف المنقول. إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلبها، ذا واضح البرهان، ما يحتاج إلى كثرة كلام وإلى كثرة احتجاج. الكمال بكثرة الأوصاف، هذا مما يدركه العقلاء الذين لم تفسد عقولهم. إن الكمال بكثرة الأوصاف لا في سلبها، ذا واضح البرهان. ما النقص غير السلب حسب، وكل نقص أصله سلب، وهذا واضح التبيان. وهذا كلام ظاهر بين النقص في السلب، ولا يكون في إثبات صفات الكمال لله عز وجل وإنما في سلبها. وجميع النقص داخل في السلوب، جميع النقص داخل في السلوب، أي سلوب صفات الكمال عن الله عز وجل، هذا هو المراد، ما هو سلوب صفات النقص وإنما سلوب صفات الكمال. قال: فالجهل سلب العلم وهو نقيصة، والظلم سلب العدل والإحسان. فالجهل من قبيل السلوب لأنه سلب العلم، والظلم من قبيل السلوب لأنه سلب العدل. فالجهل سلب العلم وهو نقيصة، والظلم سلب العدل والإحسان. متنقص الرحمن سالب وصفه حقا تعالى الله عن نقصانه. فمتنقص الرحمن في الحقيقة هو من سلب عن الله عز وجل صفات الكمال، فهذا هو المتنقص حقا. فالمعطلة الذين يزعمون أنهم منزهة لله عز وجل هم المتنقصة، لأن النقص يكون في السلب ولا يكون في إهبار صفات الكمال. متنقص الرحمن سالب وصفه حقا تعالى الله عن نقصانه. وكذا الثناء عليه ذكر صفاته، والحمد والتمجيد كل أوانه. والثناء عن الله عز وجل لا يكون بالسلب، وإنما يكون بالحمد، يكون بإثبات صفات الكمال لله عز وجل، فيثنى عن الله عز وجل بصفات كماله لا بسلبها. وكذا الثناء عليه ذكر صفاته، والحمد والتمجيد كل أواني. ولذاك أعلم خلقه أدراهم بصفاته من جاء بالقرآن، وله صفات ليس يحصيها سواه من ملائكة وله صفات ليس يحصيها سواه من ملائكة ولا إنسان، ولذاك يثني في القيامة ساجدا لما يراه المصطفى بعيان بثناء حمد لم يكن في هذه الدنيا ليحصيه مدى الأزمان. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أعلم الناس بالله عز وجل وبما يستحق من الأسماء والصفات، هل يثني على ربه يوم القيامة بالسلب وإلا بصفات الكمال؟ بصفات الكمال. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أنس مرفوعا في حديث الشفاعة قال عليه الصلاة والسلام: فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليها الآن، يلهمنيه الله عز وجل. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يثني على ربه سبحانه وتعالى بمحامد، ما هو بسلوب، وإن بمحامد يقول لا أقدر عليه الآن. قال: ولذاك أعلم خلقه أدراهم بصفاته من جاء بالقرآن، وله صفات ليس يحصيها سواه من ملائكة ولا إنسان، ولذاك يثني في القيامة ساجدا، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لما يراه المصطفى بعيانه لم يشاهد رب العالمين سبحانه، بثناء حمد لم يكن في هذه الدنيا ليحصيه مدى الأزمان، وثناؤه بصفاته لا بالسلوب كما يقول العادم الفرفاني. فيثني على الله عز وجل بصفات كماله لا بسلبها. إلى هنا وننتقل إلى زاد المعاد.